يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على النبي عليه السلام، وقبل ما نخش بقول لكم والله وحشتوني، وربنا ما يحرمناش من بعض يا رب العالمين ويجمعنا على خير دايما. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي عليه السلام كالعادة قاعد مع الصحابة بيعلمهم. الله عليك يا رسول الله، النبي دايما ما كانش يفطر عن الدعوة لحظة واحدة، لا جوه بيته ولا بره بيته ولا في المسجد ولا في السفر ولا في الحضر ولا في الليل ولا في النهار. حياته كلها دعوة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإحنا من أتباعك يا رسول الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي كان قاعد وسط الصحابة صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، فقال لهم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الله بيقول ربنا أوحى إلي أن أنت، خد بالك ما قاليش إيه، ما قاليش إن الله أوحى إلي أن تواضع، لأنه هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، إنما أوحى إلي أن تواضعوا. تواضعوا أنتم، لأن النبي كان قمة في التواضع. حتى لما حب يخبر إن هو سيد ولد آدم كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبعدين حتى لا يظن أحد إن النبي بيزكي نفسه قال ولا فخر، ما افتخرش والله، ده ربنا اللي أخبرني من خلال جبريل عليه السلام إن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فأنا بقول لكم اللي ربنا أمرنا أقوله لكم، إنما ولا فخر والله. وبعدين ولا فخر دي، خد بالك، ولا فخر دي مش وحي بقى، يعني ولا فخر دي جبريل ممكن ما يكونش قالها له عليه السلام. يعني جبريل بيقول له ربنا بيقول لك يا رسول الله ان انت سيد ولد ادم يوم القيامه، فالنبي عايز يقول لهم ربنا يعني قايل لي من خلال جبريل عليه السلام ان انا سيد ولد ادم، بس انا بقول لكم ولا فخر والله، انا ما افتخرش، انا ببلغكم بس اللي ربنا بلغوني. شوف تواضع النبي عليه السلام، فبيقول ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع، تواضع، ربنا يكرمك، هتكبر ليه؟ عايز أقول لحضراتكم حاجة كده عملية في حياتنا. حد فيكم في يوم من الأيام فكر كده وهو نازل الشارع واقف في إشارة مرور إنه يفتح إزاز العربية ويقول لعسكري المرور البسيط الطيب ده اللي واقف في عيني منقوع في الشمس بالعشرة والاتناشر ساعة، حد فكر يفتح كده ازاز العربيه يقول له السلام عليكم، يبتسم في وشه، ويا سلام كده لو معاه في العربيه ازازه ميه ساقعه في عز الحر يقول له اتفضل اشرب هنيئا مريئا، ولا يقول له خد كنز اي مشروبات كده يشربها، ولا ازازه عصير، ولا شوكولاته، ولا باكو بسكوت حطه معاه في العربيه. لا تتخيلوا الامور ديت ممكن تفرق مع الناس الغلابه دي قد ايه، بتفتح قلوبهم. أنا أتعمد والله الذي لا إله غيره إن كلما سنحت لي الفرصة إن أكون في إشارة ويكون العسكري قريب مني، ممكن يكون بعيد، لو كان قريب مني أفتح الإزاز وأقول له السلام عليكم. فالشيخ محمود أقول له الشيخ أخوك محمود وسلم عليه وإزيك وعامل إيه، وممكن أتكلم معاه لحد ما الإشارة تفتح. افتح نفس الناس دي، ناس غلابة قلوبها مكسورة. فكرت مرة وانت واقف بتمول عربيتك في البنزينة ان الشاب اللي واقف ده بيمولك العربية بنزين، يعلم رب سبحانه وتعالى قابلت شباب منهم والله خارجين جامعة بس مش لاقين شغل، فما لقاش شغلانة غير انه يقف في بنزين يملى بنزين للناس، وممكن انسان يتكبر عليه وممكن انسان يتعامل معاه معاملة مش آدمية، ورغم ذلك هو صابر عشان اكل العيش مر مش لاقي حاجة بديلة. فانت افتح نفسه، دي له امل في الحياة، قول له انا بحترمك لان انت شاب محترم بتاكل لقمة عيش حلال، غيرك استسهل السكة وقال امشي في الحرام واكل واسرق واعمل وانصب بس ما اشتغلش شغلانة زي كده، واخد بالك؟ عشان كده عنوان حلقة النهاردة النبي ونعمة التواضع. ربنا يا رب يرزقنا اياكم لذة التواضع. فكرت مرة وانت ماشي، انا اديك صور سريعة كده، ولقيت راجل كده بسيط في عيني مش يعني شغلته بيكنس الشارع، جزاه الله خيرا، انسان فعال في المجتمع، انسان بينظف الشوارع، ولولا الناس اللي بتنظف الشوارع ديت كنا عشنا في مأساة، وبينظف لك الشارع. فكرت مرة كده تقول له السلام عليكم، يعني سبحان الله الإحسان إلى الناس دي والتواضع معهم شيء جميل قوي قوي. منساش في يوم من الأيام قابلت واحد كان ناس بيكنس الشارع وقال لي جملة يعني عجبتني جدا، قال لي في يوم من الأيام أحد الوزراء بدون ذكر اسمه بيقول لي والله العظيم وهو ماشي في موكبه، قال وكنت أنا بكنس الشارع ووقف الموكب وناداني وسلم عليا وقال له نفسك في إيه يا عم الحاج؟ قال له نفسي قبل ما اموت ان حج، والله العظيم طلعه يحج. الراجل بيحكي لي هو في قمه سعادته، ويقول تخيل سياده الوزير وقف لي وسلم عليا وانا ما كنتش مصدق نفسي انا بسلم عليه. قلت له سامحني انا اسف ايديا مش نظيفه، قال له ما تشغلش بالك الايد دي ربنا بيحبها والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبها. سلم عليه وفتح نفسه ولقى راجل كبير وسنه كده معدي 60، قال له نفسك فيه؟ قال له نفسي حج قبل ما اموت. فطلعه يحج، خد اسمه وخد بياناته وتليفون بيته وخلاهم اتصلوا بيه ونسقوا له انه يحج. افتحوا نفس الناس وتعاملوا معهم ببساطه كده واحترموا الفقراء. اقول لكم حاجه حلوه قوي، حد فيكم فكر في يوم من الايام، واكيد كل واحد في المنطقه اللي عايش فيها اكيد فيها ناس فقراء، مش لازم يكونوا شحاتين، يعني يكون واحد عايش في بيت بسيط جدا وحياته صعبه جدا وملوش مرتب او ليه مرتب بس مش مقضيه، فكرت مره كده تودي اسره فقيره ولو حتى مش عايز تقعد معاهم يا سيدي براحتك ما فيش مشكله، خدهم كده ودخلهم مطعم فخم كده وقول لصاحب المطعم خليهم ياكلوا احسن اكل اللي هم عايزين ياكلوه، خليهم ياكلوه والحساب عندي. افتح نفس الناس، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضراتكم كل ما المسلم بيزداد تواضعا كل ما يزداد رفعة عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيرفع قدره في عيون الناس وبيرفع قدره عنده سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني هو ليه الانسان يتكبر؟ هو الانسان بيتكبر ليه؟ عشان معاه فلوس؟ المال ممكن يزول، وياما كنا بنسمع ان فلان ما شاء الله ملياردير ورجل اعمال وما شاء الله وتاجر ومقاولات و ويقول لك فجاه في صفقه كل حاجه راحت وبقى على البلاطه ويمكن البلاطه كمان مش لاقيها. سبحان الله، كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى وعز وجل، يغني اقواما ويفقر اخرين ويمرض اقواما ويشفي اخرين وهكذا، كل يوم هو في شان. المال ممكن النهارده يطلع بكره ينزل، وديك شفته كان معاهم مليارات، المليارات راحت وبقوا سبحان الملك بقوا في السجون. يعني درجة واحد بعملها طرفة كده وزوجته بتقول له حبيب قلبي عايزك توديني كده اسبوعين كده نشم هوا كده في شرم الشيخ، قال لا بلاش شرم الشيخ بالذات، يعني انت عارف المثل اللي بيقول اللي اوله شرم اخره طرة، يعني بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشاهد في موضوع يعني بتكبر ليه؟ عشان الفلوس، الفلوس ممكن تروح، عشان المنصب في لحظة فلان اترفض او قدم استقالته او طلع معاش خلاص انتهى المنصب، عشان ايه؟ عشان الصحه، الصحه ما بتدومش، حته فيروس قد كده بيرقد الانسان، عشان ايه؟ عشان حياتك في لحظه، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يبقى تكبر على ايه؟ ما ينفعش لا تكبر لا بمالي ولا بعربيتي ولا بصحتي ولا بجاهي ومنصبي ولا اي حاجه خالص بالمره، لان الانسان اضعف كائن في الدنيا، وممكن في لحظه الانسان ده كله على بعضه بفلوسه وامواله وحياته وصحته وجماله وشعره ولبسه وستايله كل ده يبقى اسمه المرحوم. في لحظة ربنا اللي قادر سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما ازداد مالا أو علما أو جاها أو منصبا أو صيتا أو شهرة أو يزداد تواضعا وشكرا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ناس متواضعين، مش ماشيين بيدبوا على الأرض يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. امشي متواضع كده، امشي كده ببساطة، ما تحسس الناس ان انت رجل جبار من الجبابرة. البساطة. قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. شوف سبحانك يا ربي، شوف التصوير العجيب. بيقولوا انت بتمشي بتدب على الأرض كده، انت مش هتخرم الأرض، انت ضعيف جدا، انت حته الطوبه قد كده ممكن تخلص عليك سبحان الملك. وبعدين ولن تبلغ الجبال طولا، لو انت قعدت تتشامخ كده وترفع راسك وتتكبر مش هتبقى طول الجبل. يبقى اقصر بقى وايه، وهدي الدنيا كده عشان ربنا يكرمك وينظر اليك ويجدك متواضعا فيرفع قدرك عند الناس وعنده سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الامه كلها التواضع. فبيقول إيه كما عند مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الرفعة دي يا جماعة بتكون في كل حاجة والله العظيم. أنت بس تواضع كده لله سبحانه وتعالى وتواضع للناس، يعني ما تواضعك للناس هو تواضع في حقك لله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمرك بالتواضع مع الناس هو الله سبحانه وتعالى. فلما تتواضع وتنزل كده وتحسس الناس إن إحنا كلنا زي بعض، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدرك، يرفعك في العلم، يرفعك في الصحة، يرفعك ويرزقك بالأولاد، ويرفعك في المنصب، ويرفعك في الزكاة، ويرفعك في العبادة، ويرفعك في القبول بتاع العبادة، ويرفعك في العلم والحلم والخلق والصدق والوفاء، ويرفعك في كل حاجة. تجد نفسك في رفعة، تنتقل من رفعة إلى رفعة. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. حديث تاني رواه أحمد بسند صحيح، حديث قدسي، أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى قال: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ودايما كنت بقول الكلمة اللي دايما بقولها على طول: انزل تحت تطلع فوق. هي كده بكل مقاييس العبادة والدنيا وكل حاجة، انزل تحت تطلع فوق. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. يعني السجود ده أنا بحط الجبهة دي والأنف ده في التراب، فلما بحط أشرف حاجة في جسمي اللي هي الجبهة والأنف اللي هي رمز الشموخ، لما تستشمخ كده بترفع جبهتك والأنف الاتنين تحطهم في التراب تطلع في السماء. ولذلك نبع سام قال لربيع لما بيقول له سألني شيئا لربيع، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني مش الجنة بس، لا أنا عايز بقى أكون معك في أعلى درجات الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله، انزل تحت وكتر من نزول تحت، تكتر في يوم القيامة من الطلوع فوق. الله أكبر. يبقى إيه؟ من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. والحديث اللي احنا بدأنا بيه الدرس النهاردة اللي هو إيه؟ وإن الله أوحى لي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. سبحان الملك. المؤمن يا جماعة عمل زي سنبولة القمح، وده يعني أجمل مثال يوضح لك موضوع التواضع. عارف سنبولة القمح؟ انظر ليها كده، لو عندكم حد عنده قمح او غير تقدر تشوف القمح عنده. سنبولة القمح دي بتبقى متكدسة قمح كده ماسك في بعضه. كل لما يكون السنبولة مليانة قمح، كل ما تكون السنبولة دي تقيلة قوي، فالعود ده ما يقدرش يشيلها، فبتنزل بتواضع وذلة على الأرض. يبقى سنبولة القمح لما تكون مايلة على الأرض اعرف انها مليانة، مليانة خير. ولما تكون شامخة كده واقفة ما بتملش، اعرف انها فاضية. ده بينطبق، وعلمائنا علمونا الحكاية ديت. قالك عايز تعرف العالم اللي هو عنده علم فعلا، تلي في قمة التواضع، قمة الأدب. وعايز تعرف الجاهل اللي لابس توب عالم، تلي كده يتعامل مع الناس من هنا بطراطيف طراطيف مناخيره، بيشمخ كده ويستكبر ويتعامل معهم على انه انا العالم وانتوا الجهل، انا الطائع وانتوا العصاة، وانا ده اعرف اللي ما عندوش علم. انما اللي عنده علم تلاقيه دايما متواضع، ذليل، متواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه مواصفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. تعالوا نكمل موضوع التواضع ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا حبيبنا اللي علمتنا كل الخير وحذرتنا من كل الشر. هو اللي قال كده: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله ونصحت لنا صلى الله عليه وآله وسلم، فربنا يجزيك عنه وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. اللهم أمين يا رب العالمين. تعال نشوف صور من تواضع تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. أول تلميذ وأعظم تلميذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق في يوم من الأيام وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام بيتمشى كده في أطراف المدينة، فوجد خيمة فدخل فلقى عجوز عمياء، امرأة عجوز عمياء ما عندهاش حد يخدمها. إيه يا أمي بتعملي إيه؟ قلت له مش لاقي حد يخدمني، وزوجي مات وأولادي مات وعايشة لوحدي وعمياء ومش عارفة من حاجة. فبدأ هو ما عرفش هو مين، فبدأ ينظف لها المكان ويملى لها مية ويحضر لها الأكل والشرب ويشوف إذا كانت محتاجة أي حاجة وبعدين ينصرف. فقالت له: جزاك الله خيرا، يعني أنت قدمت لي الخدمة دي النهاردة، فمن يخدمني بعد ذلك؟ قال: أنا آتيك كل يوم. فكان أبو بكر الصديق يجي لها كل يوم ينظف لها البيت بعد صلاة الفجر، ينظف لها البيت ويحضر لها المية والأكل ثم ينصرف. ففي يوم من الأيام عمر بن الخطاب سمع عن هذه المرأة وما يعرفش أن أبو بكر بيروح يخدمها، فراح عشان يخدمها. فقالت له: سبقني رجل، سبقك رجل فشاء ففعل كذا، يعني هو عمل المطلوب الحمد لله. عمر بن الخطاب قال: عايز أعرف مين اللي بيسبقني الخير ده. فاختبأ وراء شجرة ليعلم من الذي يفعل ذلك، فرآه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده. فبكى عمر وقال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. الله أكبر. أبو بكر الصديق في يعني سبحان الله في يوم من الأيام كان بيحلب الغنائم الأغنام بتاعت الحي اللي هو عايش فيه. فلما أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بس خلاص بقى، يعني بلغة المصريين كده اللي عيلي عيلي بقى، وش ممكن طبعا هيحلب لنا الأغنام مرة تانية، ده بقى الخليفة، بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أترك خيرا أبدا كنت أفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب كل يوم ويحلب لأهل الحي أغنامهم كما كان يفعل قبل أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أبو بكر الصديق بعث جنود للجهاد في بلاد الشام، فأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل ابن حسنة. فهو رايح بيودع الجنود، التلاتة راكبين على الدواب بتاعتهم، وأبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي على رجلين. فقالوا له: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن نركب؟ والله ما يصلحش، يعني يا إما أنت تركب يا إما احنا ننزل. قال: لا تنزلوا ولا أركب، وما علي أن أحتسب خطايا في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف قمة التواضع، إن ده رئيس دولة ومع ذلك مركب القادة على الدواب بتاعتهم وهو ماشي على رجليه قدامهم عشان بينصحهم ويذكرهم بالله ويوصيهم بتقوى الله وبيحضهم على الجهاد في سبيل الله غير ذلك، وهو ماشي على رجليه وهم راكبين على الدواب بتاعتهم. تعال نشوف تلميذ تاني من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وقمة في التواضع، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان يعني سبحانك يا ربي فعلا، يعني كان ثمرة من ثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بنقول لكل حبايبنا: بلاش ندع على العصاة يا جماعة، ادعوا لهم ادعوا لهم، بلاش قلوبنا تبقى أسرية على الناس ديت. هو عاصي، أنا ما بكرهوش، هو اللي بيعصي ربنا أنا عمري ما بكرهه، أنا بكره المعصية اللي هو بيعملها. فإن تركها فهو أخي، كما قال أبو الدرداء لما لقاهم معدي كده لقاهم بيضربوا شاب من بتضربوا ليه؟ قالوا له: بيعصي ربنا. قال: سبحان الله، ألا تحمدون الله أن عافاكم مما ابتلاه به؟ قالوا له: ألا تبغضوا؟ قال: لا، إنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. خدت بالكم؟ هو ده المعنى الجميل. لما اشوف حد بيعصى ربنا بدل ما اقعد ادعي عليه وربنا يهلكه وربنا ياخده والكلام اللي بيتقال ده، ادعي له ربنا يهديه، لعله عسى يمكن ربنا يهديه ويبقى احسن مننا 1,000,000,000 مرة. وياما شفنا ناس كانوا في معاصي ولما تابوا ربنا استخدمهم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وفي خير كبير جدا. ربنا يا رب يهدي كل عصاة المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. عمر بن الخطاب كان ثمر الدعوة كما ورد عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر او بعمر بن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما بقى امير المؤمنين في يوم الايام كان بيجلس بجوار بعير مريض، والبعير كده مرمي على الارض ومريض وهو بيقول له وبيبكي يقول: والله ما أدري ما بك، والله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. الله يروح هو وغلامه اللي هو أسلم ويلفوا في شوارع المدينة عشان يطمئن يشوف مين اللي جعان ومين اللي مريض ومين اللي محتاج ومين اللي مظلوم ويطمئن على أحوال الرعية. فهو معدي، عارفين طبعا قصة أم اليتامى اللي قاعدة مش لاقية تاكل ولا لاقية أي حاجة، فحط مية وحط فيها شوية حصى وعمالة يعني بتوهم الأولاد إن هي بتحط لهم أكل وبتسوي الأكل، بتعمل إيه؟ عارفين حضرتك القصة كلها. فقالت له: أوهمهم أن في القدر ده طعاما والله بيننا وبين عمر. هي ما تعرفش إنه عمر الخطاب. فتأثر عمر قال لها: وما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى علينا ثم ينسانا، فما كان منه إلا أن ذهب إلى بيت مال المسلمين وأحضر جرابا من شحم، جرابا من 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 سكر، وجرابا من إيه؟ من دقيق. وقال لأسلم: احمل على ظهري. قال: يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ قال: احمل علي. قال له: يا أمير المؤمنين أحمل عنك؟ قال: ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ احمل علي. وده أمير المؤمنين، وكان ممكن ان غلامه يحمل او اي غلام من غلمانه يحمله، مش فارقه بالمره والثواب واصل له الاجر واصل له، لكن لا، هو حاسس ان من التواضع انه يعمل كده بنفسه، وشاله ووصل الحاجه لحد هناك وبدا يفتح ويطلع الدقيق ويحط عليه السكر ويحط عليه السمنه ويخلي الست تقلب وهو ينفخ لها في النار والدخان طالع من لحيته. سبحانك يا رب. وبعدها فضل واقف كده لحد ما بدأ الأطفال يصحوا ويأكلوا ومبسطين وشاف إيه. قال لها: إذا جئت إلى أمير المؤمنين غدا ستجدين عنده. تعالي بكرة الأمير المؤمنين. وبعدين وقف مستخبى ورا الشجرة والفجر جدا، وقسم بيقول له: يلا يا أمير. وقال له: لا مش همشي دلوقتي. قال له: ليه؟ قال له: جئت والأطفال يبكون، فما أمشي أو فلن أمشي حتى أراهم وهم يضحكون. فضل فعلا كده لحد اما كل وشرب وانبسط وبداوا يضحكوا يلعبوا مع بعض. فاطمأن امير المؤمنين عمر وراح يصلي وبيبكي والناس مش عارفه منه، مش عارفه تسمع منه قران من شده البكاء. وفي اليوم الثاني جات المراه ودخلت بيت امير المؤمنين او المكان بتاعه اللي بيحكم فيه، فراحت هناك فلقت هو عمر الخطاب، يعني ما شفتوش قبل كده. فقال لها: لا عليك يا امه الله، تعالي ما تخافيش. وراح حط لها مرتب كل شهر يوصلها. قمة في التواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس، فخاض بفرسه في مخاضة، والتوب اللي لابسه كان فيه 17 رقعة. شوفوا تخيلوا حضراتكم، وفوق ده كله كمان اتبل بقى وبقى مليان مية وطين وحاجات. فأبو عبيد بن الجراح قال له: يا أمير المؤمنين تفعل بنفسك هكذا؟ ده انت يعني ده انت داخل، ده انت أمير المؤمنين، ازاي يعني تتعمل تنزل منزلتك للدرجة دي؟ فقال: اسكت يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سبحان الملك، يجيله في يوم من الأيام رجل فقير جدا ومعاه بناته لابسين لبس مقطع ومش لاقيين، وزوجته يعني لابسة لبس قديم ومتبهدلين مش لاقيين ياكلوا ولا يلبسوا. فقال له: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. يعني واحد بيشحت بقى بإيه بالعافية، خد بالك، أقسم بالله لتفعلن. فقال له: يا أعرابي، ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال له: إذا أبا حفص لأمضين، همشي. قال له: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب ولم يتحمل، فدخل جوه ولم يجد عنده إلا حلة واحدة اللي تنفع تتلبس، ما عندوش في بيته أي حاجة خالص. قال له خذ هذه الحلة يا أعرابي ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. علي بن أبي طالب تلميذ تاني من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي في الأسواق وهو والي، هو رجل أمير مؤمنين، فكان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الضعيف ويذكر الناس بالله، وهو يقول ويتلو قول المولى عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سلمان الفارسي اللي النبي قال عنه سلمان منا آل البيت، سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن، فجاله واحد من بلاد الشام ما يعرفوش، فشاف سلمان الفارسي فما عرفش اللي هو الأمير، أمير المدائن حاجة يعني عظيمة جدا يعني، فما عرفش إن هو الأمير، لأنه ما شافش الأمير اللي قبل كده، فبيقول له تعالى. فسلمان الفارسي راح له فقال له أمر، ماذا تأمر؟ فكان الراجل كان معاه كده حمل إيه يعني زي مثلا قفصين تين، مثلا تين كده، واخد بال حضرتك، تين برشومي. فقال له احمل هذا الحمل على كتفيك. فراح شايل القفصين دولت على كتافه وماشي. بيتك فين؟ قال له بيتي في المكان الفلاني. فهو ماشي طبعا الناس قابلوه بقى، قال له ايه ده؟ انت عارف ده مين انت مشايل له القفصين دولت؟ قالوا له ده امير المدائن، ده سلمان الفارسي. قال له والله ما عرفتك. وأحد رجل يعتز، قال له لا عليك، أمرتني أن أوصل الحمل إلى بيتك فوالله لن أنزل الحمل إلا عند بيتك. شوف التواضع. يعني تخيل حضرتك الرجل ده مثلا النهاردة لو لقى واحد أمير يعني محافظ مثلا وبيقول له تعالى عشان تشيل ده مش هيشوف الشمس يعني ولا القمر، يعني لا شمس ولا قمر. شوف التواضع، قال له والله العظيم ما هنزل الحمل ده لحد ما أوصل لحد بيتك، مش مشكلة خالص بالنسبة لي ومش فارقة معايا. سبحانك يا ربي، مين اللي علمهم كلهم بقى التواضع دوت؟ سيد ولد آدم، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس قدرا، مش أعظم الناس بس، النبي صلى الله عليه وسلم خير مخلوق خلقه الله عز وجل، خير من الإنس والجن والملائكة وحملة العرش. النبي أفضل منهم كلهم يقينا، ده مش مجاملة، دي مش حاجة كده، أنا مش بجامل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا دي حقيقة. لما كان مع جبريل عليه السلام، وجبريل ده مين؟ ده رقم واحد، ده نمبر وان في الملائكة، ده هو أمير الملائكة وأمين الوحي، اللي هو أفضل ملك في الملائكة اللي موجودين في السماوات السبع، سيدنا جبريل عليه السلام. لما كان في رحلة الإسراء والمعراج وصلوا لمنطقة معينة كده قبل سدرة المنتهى، فلسه النبي عليه السلام مكمل، فلقى جبريل وقف، قال له يا جبريل أهذا موطن يترك فيه الخليل خليلة؟ قال يا رسول الله لكل منا مقام معلوم، أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت. ما ينفعش أنا جبريل لكن مقامي عند الحتة دي، ليه حدود ما أقدرش أعديها، أنت بقى تقدر تعدي الحدود دي لأن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم، ربنا جمع له الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج وصلى بهم إماما في بيت المقدس، لأن هو إمام الأنبياء، لأن الاصطفاء إن ربنا اصطفى الأنبياء من جميع البشر، ثم اصطفى الرسل من الأنبياء، لأن الرسل أفضل من الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فاصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة اللي هم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، لأن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وسيدنا محمد خليل الرحمن، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي من شدة تواضعه، خد بالك أحيانا إنسان مثلا إيه كان فقير أو كان منصبه قليل، فلما يبقى مثلا إيه مالتي مليونير ولا ملياردير، ولا يبقى مثلا كان ساكن في حاجة قليلة كده وبعدين بقى ساكن في فيلا على البحر ولا في قصر على فوق جبل، واخد بال حضرتك، فما يحبش حد يفكره بماضيه أبدا، وتيجي تقول له مش حضرتك يعني إنسان عصامي وبدأت من تحت الصفر، يقول لك صفر مين؟ ده انا جدي كان باشا وبابا كان باشا وجدي جدي كان باشا وكده يعني، ده يعني حاجه. فاهم ازاي؟ ويجيب لك نسبه ونسب سبحان الملك. النبي ما كانش كده. النبي سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى برجليه صلى الله عليه وسلم، يقول لهم كما عند البخاري: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. رعى الغنم؟ قال له: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط. قراريط مش ارض، قراريط دي عمله كانت ضعيفه جدا زي ملاليم مثلا في حياتنا. قال لهم: كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط صلى الله عليه وسلم. ليه بيقول كده؟ عشان يعلمهم التواضع. انا نبي الله، انا رسول الله، انا سيد ولد ادم، بس خدوا بالكم انا كنت برعى الغنم، عشان ما تظنوش ان انا اتكبر عن ذكر هذا. تعالوا نكمل مع التواضع، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا.
بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبنتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال لهم: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان النبي ينقل التراب صلى الله عليه وسلم، كان بيشيل التراب مع الصحابة لحد ما اغبر بطنه من شدة من كثرة التراب اللي كان بيشيله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أمنا عائشة بتسأل: ماذا كان يصنع النبي في بيتي؟ النبي بقى سيد ولدي آدم. قالت: كان يكون في مهنة أهل بيتي، خد بالك، فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان في مهنة أهل بيتي. ووضحتها بقى في رواية تانية: كان يقصف نعلة ويخيط ثوبة، سبحان الملك، ويعمل في بيتي كما يعمل أحدكم في بيتي. كان يساعد زوجته، ولو توب تقطع خياطه بنفسه، ويخصف نعله، وكان يعمل كل حاجة. فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قمة في التواضع. أحيانا الإنسان بيستكبر ويأنف إن أنا أساعد زوجتي وأقف جنبها، وفي يوم من الأيام هي عيانة مثلا، لو دخلت لها المطبخ غسلت ده كبير عليها قوي، معقولة أنا الراجل وأخش أعمل الكلام ده؟ إيه المشكلة؟ تواضع لله سبحانه وتعالى، مفيش مشكلة، ومساعدة ليها لزوجتك حبيبتك. بس مش ساعتها مره بقى تقوم يبقى اخدها شغلانه بقى، فكل ما يخش تقول له: اهلا حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك، نورت الحاجه في الحوض ان شاء الله. يعني ايه يعني برضه ايه بقى واحده كده واحده كده، ايه تعبانه هو يقوم بالواجب، مش تعبانه ربنا يكرمها، هي بقى اللي شايله الدنيا كلها، وربنا يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شده تواضعه كان ينام على الحصير، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. فدخل ابن مسعود وبعض الصحابه فقال له: يا رسول الله، أنت رسول الله وتنام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبك الشريف؟ قال صلى الله عليه وسلم: وماذا تريدين؟ قال: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء لينا، نجيب لك فراش كده لين نحطه تحتيك؟ قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال لهم: لا تطروني، ما تبلغوش مدحي، ما تقعدوش تمدحوا فيا وتبالغوا في مدحي، مع انه يستحق كل مدح صلى الله عليه وسلم. قال لهم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فجعلوه الها، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جه له واحد في يوم من الايام رجل من الاعراب، فاول ما شافه فشاف هيئه النبي عليه السلام، ما شاء الله، طبعا هيئه جمال النبي عليه السلام كان مكسي مهابه. هما لما قالوا ان سيدنا يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان اجمل من سيدنا يوسف، خد بالك، بس جمال سيدنا يوسف كان جمال خالص كده، انما جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مكسي بالمهابه، فما كانش حد يقدر يوصله بسهوله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان عمرو بن العاص لما جه في سياق الموت، لما بيقول لهم ان انا مررت بثلاث مراحل كان من ضمنهم لما اسلمت، بيقول لهم: فوالله ما كنت استطيع أو ما كنت أطيق أن أنظر في وجه النبي مهابة له وإجلالا، ولو استطعت لوصفته لكم. يقولون: أنا أسلمت وما كنتش اقدر كده يعني اقعد ادقق كده عينيا في عين النبي عليه السلام وابص له، انا كنت ببص له كده يعني خطف كده. لو طلبت منه دلوقتي ان انا اوصف لكم النبي والله ما اعرف ده مين. ده صحابي النبي عمرو ابن العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه مهابه، فراجل شافه، والحديث رواه ابو يعلى بسند صحيح، فشافه فاترعب فقال له هون على نفسك، فانما انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، وكانت امي تاكل القضيده بارض مكه. هون عليك، ده انا انسان بسيط جدا، ده انا عبد وابن عبد واكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. فالراجل حس كده الدنيا ايه جميله ومفيش اي مشكله خالص يعني. والحديث اللي رواه ابن ماجه باسناد حسن ان كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. الله، هو ده قدوتنا، هو ده اسوتنا. تخيل لما يكون سيد ولد ادم اللي عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر، اللي ربنا شقله القمر نصين، اللي ربنا اداله معجزات لا تخطر على قلب بشر، معجزات لو قعدنا نتكلم عنها من هنا لمده شهر مش هنخلص، ومع ذلك كان في قمه التواضع ويقول لك زي ما انتوا سمعتوا كده اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. كان يداعب ازواجه ويسابق امنا عائشه ويضحك مع امنا حفصه ويداعب امنا زينب ويضحك معاهم، وكان يداعب اصحابه ويجي على واحد كده كان دميم الخلقه وكان ايمانه في القلب كالجبال اسمه زاهر، ويجي واقف في السوق فبيقول من يشتري هذا الثوب، يجي مغميه من عينيه من ورا كده يقول له من يشتري هذا العبد، فيتدور فيلاقيه النبي عليه السلام فيقول له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال غير انك عند الله غال او غير انك عند الله لست بكاسد. روايتين، شوف التواضع، كان متواضع مع كل الناس، كان يداعب الصبيان ويروح لاخ صغير جدا لانس بن مالك اسمه كان بيكني ابا عمير، فكان عنده عصفور فالعصفور مات فزعلان قوي، فبيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير الطائر اللي كنت بتلعب بيه، ويقعد يهزر معهم. صلى الله عليه واله وسلم سيد المتواضعين بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في مقابل بقى التواضع، اكبر افه واول ذنب يعصى به الله عز وجل في هذا الكون هو الكبر. الكبر ده مصيبه، الكبر ده، ده انا هذكر لكم دلوقتي 11 عقوبه للكبر. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، ويخرج الكبر من قلوبنا يا رب حتى لا تبقى في او لا يبقى في قلوبنا مثقال ذره من كبر. يا رب ارزقنا لذه التواضع، حاجه لذه ان انت تكون متواضع. عايش يا محمود، مش عايش في الدنيا هتواضع الناس هتاكلني يا سيدي، مش عايش بالك بالناس، وهو الناس لو قعدت تبص على رضاهم انت مش ترضى حد، ولو رضيت واحد مش تقدر ترضى الثاني، ولو رضيت الاثنين مش هتقدر ترضيهم على طول الخط. النهارده راضين عنك بكره زعلانين منك، النهارده ده راضي عنك وده سخط عليك وبعده ده سخط عليك وده راضي عنك، والدنيا كده. جحا لما كان ماشي هو ابنه قصه كده، فكان ماشي مع ابنه وبعدين جحا راكب الحمار بتاعه ومشي ابنه جنبه، طبعا الابن لازم يحترم ابوه، فقالوا ايه ما اشد قسوه قلب جحا، راكب على الحمار وابنه جنبه، فقالوا تعالى يا ابني اركب انت، فركب هو ومشي جحا. قالوا ايه ده، ايه الولد ده مش مؤدب خالص بالمره، راكب وساب ابوه كده ماشي جنبه. قالوا تعالى يا ابني نركب انا وانت. قالوا ايه قسوه القلب والافتراء والظلم ده، انتوا الاثنين على الحمار طب هو يتحملكم انتوا الاثنين. قال له يا ابني نسيب الحمار يمشي جنبنا ونمشي احنا على رجلينا. قالوا سفهاء، ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بهذه النعمه ومعاهم حمار يركبوا عليه وماشيين جنبه. قال له هكذا لن تستطيع ان ترضي احدا في ارض الله سبحانه وتعالى. الكبر اول ذنب او اول معصيه يعصى بها المولى عز وجل، حينما استكبر ابليس ان يسجد لادم سجود تحيه مش سجود عباده، فالسجود التحيه دي كان لادم كان عباره عن عباده لله سبحانه وتعالى، الذي امرهم بالسجود هو الله سبحانه وتعالى. انواع الكبر في عجاله سريعه، الكبر على الله دي مصيبه، والكبر على رسول الله ايضا مصيبه، والكبر على عباد الله. كبر على ربنا ان انا استكبر ان انا اعيش في ظل شرع ربنا، ان انا استكبر لما ربنا يقول اقيموا الصلاه انا مش اصلي، اصلي وانزل وبوظ الفورمه بتاعت شعري الجميله دي والستايل اللي انا فيه دوت والبنطلون يتكرمش مش عارف ايه. كبر على الله سبحانه وتعالى، الكبر على رسول الله مش هتابع سنته، كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبر على الناس. كلكم عارفين بقى الكبر على الناس عامل ازاي. المستكبر ده هقول لكم 11 عقوبه في عجاله سريعا، 11 عقوبه للانسان المستكبر في الدنيا وفي الاخره، اقول لكم كده بعجاله سريعه. اول حاجه واول عقوبه، وانا في اعتقادي ان ديت اشد عقوبه بيتعاقب بها الانسان المستكبر اللي هو حاسس نفسه فوق البشر، اللي هو حاسس نفسه ان هو اعظم حاجه في الدنيا دي، ان ربنا بيحرمه من محبته. تخيل لما يكون انسان عايش في كون وخالق الكون بيكرهه، مصيبه كبيره قوي والله. انا عايش في الدنيا وربنا بيكرهني، طب اطيء نفسي ازاي؟ اعيش ازاي؟ قال جل وعلا: انه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا: ان الله لا يحب كل مختال فخور. ولو الانسان فقد محبه ربنا يبقى فقد كل حاجه، لان النبي قال كما عند البخاري نقلا عن او حكايه عن الله سبحانه وتعالى انه قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله. في الحديث اللي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. تخيل هيتحرم من كل دوت لو إنه استكبر، لو إنه كان جواه كده حس بشيء من العظمة والكبر كده والفخر، يضيع كل ده عشان حتة كبر. بقى أنا أضيع فوزي بمحبة ربنا، وكنت سمعه الذي يسمع به وصل الذي يبصر به، وإن جبريل يحبني وملائكة السماء تحبني ويوضع لي القبول في الأرض وربنا يحبني والنبي يحبني والدنيا تحبني، أترك كل ده عشان أنا عايز أقول للناس أنا هنا؟ يعني سبحانك يا رب، فين العقول؟ أفقد محبة ربنا عشان أخد حتة إن أنا أعمل لنفسي برستيج عند الناس؟ ما يروح البرستيج يا سيدي، والناس حتى لو ما عرفت، لو ما قدرتكش حتى ولا عملت لك مكانة. وأنا عارف الموضوع ده بيؤثر في أصحاب النفوس الضعيفة، ممكن يبقى واحد رجل عالم وعنده علم ورجل عنده ورع وتقوى وعلم وعنده وعنده وعنده، وممكن الناس عشان لاقياه متواضع لا تقدره. واحد تاني ممكن يكون جاهل بس بيعرف يرسم نفسه يعمل نفسه برستيج وشاف ايه وخد بالك وكده، فالناس تعمل له مليون حساب. سيبك من حسابة الناس، انت اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. لو ان الناس كلهم رضيوا عنك وربنا غضبان عليك هتستفيد ايه؟ ولو ان الناس كلها غضبان عنك عليك وربنا بيحبك خسرت ايه؟ ولا حاجه. لكن يقينا لو انت متواضع الناس هتحبك وربنا يحبك. الحاجه الثانيه، العقوبه الثانيه للانسان المستكبر، ربنا بيصرفه عن اياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. سبحانك يا رب. معنى الايه دي ان في ناس بتتكبر في الارض بحق. تخيل في موطن واحد بس. ايه هو الموطن؟ موطن الذي يغيظ الاعداء. ابو دجانة لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ياخذ هذا السيف بحقي، كان الكلام ده في غزوه احد، فقال ابو دجانة: انا يا رسول الله. فاخذ السيف ثم مشى يتبختر، ماشي كده متكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض تلك المشيه الا في ذلك الموضع. يعني انت لما تتكبر على عدو في الحرب ده الكبر الوحيد اللي بحق، عشان ايه؟ بيدب الرعب في قلبه لما يشوفك انت ايه ماشي متكبر واثق في نفسك او كده. عشان كده النبي ربنا ليه قال: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. انما اللي بيتكبر بحق في حال حرب مع الاعداء قال ده مش هصرفه عن اياتي. طب اصرفه عن اياتي ازاي؟ يسمع القران فلا يتاثر، يسمع سنه النبي فلا يتاثر، يسمع ايات العذاب فلا تدمع عيناه، يذكره الناس بالقبر والجنة والنار والآخرة ولا يتأثر أبدا. هو ده صرف عن آيات. لا يتعايش مع شرع ربنا، لا يتعايش مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صارف عن آيات غلاف على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ده العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة، تعال نشوف حال المستكبرين عند الموت. قال جل في علاه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أكبر. شوف تخيل الملائكة إيه بتقول، ربنا بيقول إيه: وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. شوف العقوبة: اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، عذاب في إهانة، عذاب في ذل، عذاب في إهانة كبيرة جدا للإنسان ده يوم القيامة. إن في إنسان ممكن يعذب، لكن في إنسان ممكن يعذب ويهان. من الذي يعذب ويهان؟ المستكبر فقط. العقوبة الرابعة، ربنا يعافينا ويعافيكم: لا تفتح لهم أبواب السماء. الإنسان هو في سكرات الموت، تيجي ملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. ربنا يا رب اجعلنا وإياكم من الذين يموتون على حسن الخاتمة وينعمون برؤية ملائكة الرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين. فتيجي الملائكة تجهز روح الإنسان لملك الموت، فأول ما يجي ملك الموت منادي عليه النداء: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي لربك راضية إلى آخر الآية، فتخرج الروح الطيبة. فأول ما ياخد الروح، الملائكة لا يتركوها في يدي لحظة واحدة، ياخد الروح يحطوها فين؟ في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يعني عطر من الجنة، ثم يصعدون بها. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ما يقولون: روح من هذه؟ ما أجمل هذه الرائحة، روح من هذه الطيبة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان. خد بالك بقى، ويجوا عند السماء الأولى: روح مين؟ روح فلان. فتفتح السماء الأولى فيشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة. إنما الكافر بقى والمستكبر، خد بالك ربنا قال ايه: ان الذين كذبوا، عايزكم تقروا المشاهد ديت في سوره الاعراف: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، خد بالك، لا تفتح لهم ابواب السماء السبعه ولا يدخلون الجنه الا في حاله واحده مستحيله، حتى يلج الجمل في سم الخياط. عارف حضرتك الابره، لو دخلت من خرم الابره جمل كامل، لو قدرت تدخل الجمل في خرم الإبرة، في الحالة ديت هذا الرجل يدخل الجنة. معناها إيه؟ مستحيل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الفراش من النار والغطاء من النار، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله. يبقى إذن لا تفتح أبواب السماء لهؤلاء المتكبرين. تيجي عند السماء تتخذ روح المتكبر ده، فيمر فتخرج منه ريحة صعبة جدا، فيقول: روح من هذه الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان. يجوا عند السماء يخبطوا، فأهل السماء الأولى: من هذا؟ روح فلان من فلان. فلا تفتح له أبواب السماء ولا يشيعه ملك من ملائكة السماوات السبع. هو ده قول المولى عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء. العقوبة الخمسة: يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. الله أكبر. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة، خد بالك بقى، أمثال الذر في صور الرجال. هو شكله رجل لكن في حجم الذر. ايه الذر؟ النمل الصغير قوي. انت عارف النمل ثلاث احجام: حجم الصغير خالص، والحجم الوسط، والحجم الكبير شويه اللي هو بيسموه النمل الفارسي. سبحان الملك، يحشر في صورة الرجال على صور الذر ديت، في حجم الذر ده: يطأهم الناس بأقدامهم يسقون من رضغة الخبال. قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. العقوبة السادسة، أقول الحاجات في عجالة سريعة كده: المتكبر يلقى الله وهو عليه غضبان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، يا ريت لو حد بيكتب الكلام ده أو يسجلها ويسمعها: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. رقم سبعة: ينادي المولى عز وجل على المتكبرين تبكيتا لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ تبكيتا لهم، عايز لهم: أنا الملك، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار ولا أبالي، وفي رواية عذبته ولا أبالي. فبيقول لهم: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رقم 8، الله لا يكلم المتكبرين ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زاني، رجل كبير في السن ويجري في الفاحشة، منه مش محتاج، ده رجل كبير في السن، وملك كذاب مش محتاج يكذب، والثالث هو عائل مستكبر. رقم 9 في عجالة سريعة كده، المتكبر أبعد الناس عن النبي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أحسنكم أخلاقا. ثم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: ما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال: المتكبرون. آخر حاجتين، المتكبر يحرم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آخر حاجة، النار مثوى كل متكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيحين احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عطل جواز مستكبر. آخر حديث رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم نعمة التواضع. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى الله عليه.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا.
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حديثنا للادي عن التواضع. أخبار قلبك إيه؟ وأخبار معاملاتك مع الناس إيه؟ بتعامل زوجتك بكبر ولا بتواضع؟ بتعامل قرايبك بكبر ولا بتواضع؟ الناس اللي شغالين عندك تحت إيدك، العمال اللي تحت إيدك والموظفين اللي تحت إيدك، لو كنت مدير أو كنت رئيس هيئة ولا حاجة، بتعملهم بتواضع ولا لازم أتكبر عليهم عشان يعرفوا مقامي ومكانتي؟ عايز أقول حاجة وجدتها عند ناس أصحاب شركات، قال لي: جربت الكبر على العمال عشان يبقى لي مكانة ويحترموني وأعرف أسيطر على الشركة، فلقيتهم قدامي بيحترموني ومن ورايا بيكرهوني وبيلعنوني، وفي الشغل يبقى نفسهم يعملوا أي حاجة ويدمروا أي حاجة في الشغل عشان يأذوني. فقال لي: جربت أتعامل معهم بالحب، قال لي: لقيتهم فرشين للأرض ورد. طبعا مش كل الناس تيجي كده، في ناس تعاملها كويس بتفرق، دول ناس أصحاب قلوب مش سوية. لأن الأصل إن أنت لما بتكرمني إن أنا أقابل الإكرام دوت بالإحسان. ربنا قال كده: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن عموما إحنا لما بنتواضع ما بنتواضعش علشان نلاقي الناس بتعاملنا أحسن معاملة، إحنا بنتواضع لله سبحانه وتعالى. اللي قدامك بقى قدر التواضع بتاعك ده أو ما قدروش مش فارقة معاك، اعمل العمل لله سبحانه وتعالى. اللي قدامك قدر فبيها ونعمة عين، ما قدرش خلاص مش مشكلة، مش فارقة معنا خالص بالمرة. طيب، أحد الإخوة بعت إيميل أو أخت مش فاكر، مش كاتبين هم أسماء يعني: أبي لا يكلمني بعد أن فعلت شيئا لم يرضه، حاولت أن أعتذر له دون فائدة، ماذا يجب علي أن أفعل؟ تبر أبوك وتكرمه وتعامله أحسن معاملة، وما يشغلش بالك انت طبعا الواجب على الاب لما الابن يغلط وهو الاب خلاص عذره وتعامل معاه معامله معينه، انه لما الابن يجي يعتذر انه يقبل عذره، ما فيهاش مشكله خالص، يقبل اعتذاره وياخد منه وعد انه ما يكررش كده تاني، ما فيهاش مشكله خالص. انما لو الاب كان متعنت ورفض الاعتذار، ما عليك الا ان تحسن اليه ايضا، لان في النهايه ده ابوك لازم تحسن اليه. واحسان الابن للاب وللام مش متوقف على احسان الاب والام ليه، انما انا بحسن لام وابويا مش عشان هما بيحسنوا اليا، لكن عشان ربي امرني بكده. هما بقى احسنوا اليا جزاهم الله خيرا، ما احسنوش اليا انا احسن اليهم فاخش الجنه بسببهم. الاستاذ انس من اسبانيا بيقول: عمري 16 سنه، اريد ان اصلي صلاه الجمعه في المسجد ولكني اكون في المدرسه ولا استطيع الذهاب الى المسجد. انا ما اعرفش مدرسه ايه اليوم جمعه، يعني انا اول مره اسمع ان في مدرسه يوم جمعه. فعموما اذا كان في مدرسه عند حضرتك يوم الجمعه فلا بد ان انت تستاذن في وقت صلاه الجمعه عشان تروح تصلي الجمعه، يعني دي فرض عليك، دي مش صلاه قيام ليل مثلا او صلاه ضحى او نافله، دي ده الجمعه، يعني لازم تروح تصلي. وان كان في دروس يوم الجمعه مش بقى مدرسه، في دروس مثلا يوم الجمعه في المدرسه، فاستأذن الأستاذ بتاع الفصل إذا كان هو حتى مسلم أو غير مسلم، في أن أنت محتاج أن أنت وأصحابك المسلمين تروح تصلي في وقت الجمعة، فخلي الدرس إما قبل الجمعة وإما بعد الجمعة. أم معاذ، السلام عليكم. السلام عليكم أم معاذ.
الله يخليك. السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام.
يا شيخ أنا متلخبطة.
ربنا يحفظك يا رب.
الله يخليك.
اتفضلي يا ام معاذ.
ازاي؟
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ويعزك يا رب.
ربنا يخليك لينا يا رب ويخليك للاسلام.
الله يخليك
يا رب ويشفيك ويخليك ويخلي لك ولادك ان شاء الله يا رب.
امين يا رب العالمين. اتفضلي يا ام معاذ تحت امرك.
الله يخليك. قول لي، انا عندي بنتي عمرها 21 سنه.
نعم.
يعني كل ما تيجي تصوم رمضان تصومه بصعوبه.
نعم.
وهي دلوقتي يعني ما تقدرش يعني تصوم رمضان، بس لما يجي لها الحيض وقت الحيض ما تقدرش.
هي مريضة ولا مجرد فقط لما بيجي لها العذر ما بتصومش؟
لا هي مش مريضة، يعني ضعيفة جدا.
نعم، يعني هي عندها ضعف.
ضعيفة جدا.
نعم. طب عموما لو كان الطبيبة المسلمة أو الطبيب المسلم يفتيها بأن هي لا تستطيع الصيام نظرا لمرض معين أو حاجة معينة، يعني يكون لها عذر شرعي أن هي تترك الصيام، ففي الوقت ده ممكن تتركه وتدفع، يعني تطعم بقى مكان كل يوم صائما أو مسكينا. إنما لو كانت هي مجرد فقط أن هي بتصوم فبتتعب من الصيام، فمعلش تتحمل شوية، لأن شيء طبيعي أن الصيام الجوع في حد ذاته بيتعب أي حد في الدنيا، فتحاول تتحمل على نفسها. وربما هي تكون مش متعودة على الصيام فبتيجي تخش على رمضان فقط. هي لو متعودة مثلا طول السنة مثلا بتصوم 2 الخميس 3 أيام في الشهر العربي، النهاردة كان 13، في عندنا صيام بكرة وصيام بعده، والصيام بعده بتاع يوم الخميس ده ننوي فيه نيتين، ننوي فيه يوم 15 وننوي فيه يوم خميس، يعني في صيام الاثنين والخميس سنه، تمام؟ فناخد اجر الصيام يومين. فربنا يتقبل يا رب منا ومنكم يا رب العالمين، ويشفي لك بنتك يا ام معاذ، وانت حاولي كده تشجعيها على موضوع الصيام وربنا ياجرك وياجرها ان شاء الله. الاخت فاطمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
ازي حضرتك شيخ محمود؟
الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويحفظك.
والله اني احبك في الله.
ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين. اتفضلي يا اخت فاطمه.
شيخ محمود، كنت عايز اسال حضرتك ان والدتي ان شاء الله طالعه الشهر الجاي عمر ان شاء الله.
ربنا يتقبل.
واخويا، هو والدي متوفي واخويا عنده 19 سنه، ويعني في نفس الوقت الدراسه بيشتغل.
نعم.
فهو هيطلعها ان شاء الله. ففي البعض المعترضين بيقول لها ان انت كده بتاخدي يعني الاجر اللي هو بيشتغل بيه وده له، بس هو عامل كده برضا، فهي يعني خايفه ان هي تطلع.
لا طبعا، اصل فلوس الابن هي فلوس الام والاب، لان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح قال: انت ومالك لابيك. والاب هنا مش مقصود بها الاب، المقصود بها الاب والام. انت ومالك لابيك. ولذلك كان في تفسير ابن عباس لهذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال أي ماله وولده، فالولد من كسب أبيه. فأنا النهاردة لما طلع أمي من فلوسي عمرة، فدي فلوسها أصلا، دي فلوس أمي، مش هي اللي ربيتني وهي اللي كبرتني وهي اللي بذلت حياتها كلها عشاني، فما فيش أي حرج خالص، خليها تطلع وربنا يتقبل إن شاء الله. شيخ الكريم، أعلم أنك تكلمت في هذا الموضوع كثيرا، ولكني أرجو أن تتحدث فيه ثانية، وهو حقوق الزوجة على زوجها، لأن زوجي دائما يقول لي أنت فقط خادمة لي. أرجو أن توصيهم علينا وأن تدعي لزوجي وابني بالهداية وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول بين الزوج والزوجة مفيش حاجة اسمها حقوق وواجبات. احنا لما بنتكلم نقول حق الزوج حق الزوجة، ده مجازا، إنما صدقوني لما يكون في حب، يعني هي الزواج ده عبارة عن شركة مؤسسة على الحب، فلما يكون في حب متبادل بين الزوجين، أو على الأقل حتى يكون في احترام وود بين الزوجين، ما حدش فيهم يبص فين حقوقي وفين واجباتي، إنما كل واحد فيهم بيحاول إن هو يبذل كل ما يستطيع عشان يسعد الطرف الآخر. عيب قوي قوي قوي، وعايز أقول وما يصحش إن زوج يقول لزوجته أنت خدامة عندي. سيدي حتى لو هي بتقول لك أنا خدامة تحت رجليك، أخدمك وأكرمك، فده من ذوقها وأخلاقها ومن تربيتها الطيبة. إنما كون إن أنا أجيب الزوجة ديت أحطها عندي ببيتي أقعد أزل فيها وكل شوية أقول لها أنت خدامة عندي. على فكرة المشاكل دي بتقابلنا كتير جدا، يعني واحدة تركت زوجها بسبب ان هو كل ما يكون خارج يقول لها ايه، يعني سبحانك يا رب، في اذلال شديد، انزلي لما عيني الحذاء، عفوا يعني، فتقول له حاضر، هي بكل ادب، فبتلمعه فيبص لها بانفه كده ويقول لها مش عارف لمعي كويس، انت هنا خدامه عندي، انت هنا تحت رجلي. اتق الله اتق الله، ده وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش وصيتي انا ولا وصيه حد تاني ولا وصيه والدك، لوصية سيد ولد آدم، قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فأنت لازم تتقي ربنا، لأن المرأة دي أسيرة في بيتك، فلازم تتقي ربنا فيها. فأنا بأوصي كل الأزواج إن هم يتقوا ربنا في زوجاتهم، وأوصي أيضا كل الزوجات إن هي برضو تتقي الله في زوجها، عشان ربنا يكرمكم ويحفظكم يا رب العالمين. مين يا حبيبي؟ أبو جمعة. أبو جمعة من المغرب. السلام عليكم أبو جمعة.
السلام عليك يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا حبيبي.
والله أنا أحبك في الله كثيرا.
أحبك الذي أحببتني فيه يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
شيخ محمود، لا أريد أن أطلع عليك، لكن لدي سؤال يتعلق بلباس الخمار لزوجتي. نحن في جديدين في الحياة الزوجية.
نعم.
تسمعني يا شيخ محمود؟
أنا بس الكلام ما كانش واضح، تفضل حضرتك اسأل. تفضل يا أبو جمعة.
ألو.
أنا معك حبيبي، اتفضل.
شيخ محمود، نحن جديدين في الحياة الزوجية، أنا وزوجتي.
لسه متجوزين جداد، ربنا يحفظك ويبارك لكم يا رب.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يخليك حبيبي.
وزوجتي طلبت منها لباس الخمار، لكنها طلبت مني ولا أريدها أن أرغم قصرا على لباسه، فطلبت مني أن تتمتع شيئا ما بثياب العرس الزفاف.
نعم.
فما نريد نصيحة منك يا شيخ.
حاضر يا حبيبي، عينيا أبو جمعة. عايز أقول حاجة يا جماعة، لما بيجي حد يقول لي مثلا أنا اتجوزت واحدة وبعدين طلبت منها أنها تلبس حجاب فرفضت، ما أنت من الأول أنت مختارها من غير حجاب، فأنت اللي كتبت على نفسك المشكلة ديت. يعني من الأول أنا رايح أتجوز واحدة وأنا عندي رغبة دينية ورجولية، يعني حتى هو حتى إن لم يكن متدينا فهو رجل، والرجل يغار على عرضي ويغار ان زوجته تبقى ماشيه طوب الارض عمال يتفرج عليها. ده الرجل، حتى بعيدا حتى عن ايه، يعني بعيدا حتى عن التدين، حتى هو كرجل يأنف ان زوجته يبقى الدنيا كلها شايفه شعرها وشايفه وشها وشايفه رجليها وشايفه ايديها، يأنف من هذا المنظر. فانت لما بتروح تتجوز بتختار واحده، النبي قال كده، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب اخترتها وقدر ربنا سبحانه وتعالى انت اخترتها وهي غير محجبة، يبقى تصبر عليها. قال جل وعلا في أوجب الواجبات فريضة عظيمة جدا، قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش الواصبر، الواصطبر. والاستبار أشد أنواع الصبر في الدنيا كلها، يعني ادعوها بالليل مرة واثنين وثلاثة. أما في الحجاب فالأمر يعني هي حتى لو كانت مقصرة في الصلاة وإن كانت فريضة، فالحجاب أيضا فريضة، بس الفرق بين فريضة الحجاب وفريضة الصلاة إن هي لو حتى ما كنتش بتصلي وخارجة معاك لابسة حجابها بس ما بتصليش، فأنت لن تتأذى قوي لحد ما ربنا يكرمك وهي تصلي بقى. إنما خارجة بره البيت مش محجبة، فأنا نصيحتي للأخت الفاضلة ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين، ده خطاب ربنا ليك سبحانه وتعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي حضرتك واحدة منهم يدنين عليهن من جلابيبهن. فربنا يحفظك ويبارك فيك، تمتثلي لأمر الله عشان ربنا يجمعك يوم القيامة مع أمهات المؤمنين في جنة رب العالمين. ربنا يحفظك ويبارك في كل أخت مسلمة رب العالمين ويكرمها بنعمة الحجاب. اللهم آمين. الأستاذ أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتقطع الاتصال. طيب حاجة فنرجع لموضوعنا، موضوع التواضع. ان يا جماعة عايزين ما نشوفش نفسنا اعلى من حد. كان احد السلف يقول لي: كنت حينما اخرج من بيتي اذا رأيت من هو اكبر مني او هو افضل مني سبقني الى طاعة الله، واذا رأيت من هو اصغر مني اقول هو افضل مني وهو خير مني سبقته الى معصية الله، وإذا رأيت من هو في نفس سني قلت هو خير مني لعله يكون أسبق مني في طاعة الله. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحيانا يا جماعة الكبر ما بيجيش نتيجة أمور دنيوية، يعني ما بيجيش نتيجة إن أنا عندي عربية فخمة قوي، ساكن في فيلا جميلة، شكل حلو، لبسي ما شاء الله، عندي فلوس، معايا كذا. أحيانا ما بيجيش كبر من كذا، احيانا بيجي الكبر ده من تلبيس الشيطان. يجي الكبر نتيجة ان الانسان عنده علم او عنده طاعة لله، بيسموه غرور الطاعة. يعني ايه؟ يعني هو لسه مصلي العشاء فراح البيت وصلى قيام الليل وما شاء الله وقرأ قرآن وعمل وسوى، والصبحية وقعد بعد الفجر يذكر المولى عز وجل، فخارج في الشارع ماشي مغرور في نفسه لانه حاسس انه عمل حاجة ما حدش عملها خالص غيره. ده اسمه غرور الطاعة، ده ممكن يودي برضه في مشكلة. عشان كده لابد ان احنا نكون اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى الى طاعة اشكر ربي، لان ربي هو الذي اقامني في هذه الطاعة وهو اللي وفقني فيها وهو الذي تقبلها مني، يبقى اشكر ربنا واتواضع. واذا كان عندي مال اتواضع، لان المال ده ممكن يذهب في لحظة. مين معنا حبيبين؟ الاخت امينة من فرنسا، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
والله اليوم نهار كبير عندي لان حاولت اتصل بك كثير.
الله يحفظك يا رب.
والله الله يخليك ويشافيك ان شاء الله.
امين يا رب العالمين.
اخ محمود، عندي سؤال الله يخليك عن الكبر.
نعم.
انا بعد احيانا اذهب عند الوالد ديالي بالمغرب لزيارته.
نعم.
وبعد الاوقات اذهب عند اصدقاء لامي الله يرحمها واتصدق عليهم بعد ما عندي، يعني اتقاسم معهم.
نعم.
وبعد احيانا اخذ اخوتي ليزوروا معي اصدقاء والدتي.
نعم.
ونفس الوقت عايزه يعملوا كما انا اعمل.
نعم.
هل هذا تكبر ولا بعض الأحيان أندم عن حيت كان أخذهم معايا؟
لا، هو مش كبر ولا حاجة. يعني أنت عايزة مثلا تزوري أصدقاء والدة حضرتك، هو عايز أخواتك برضو ياخدوا نفس الثواب، لأن طبعا هي بتعمل كده ليه؟ لأن ورد حديث في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان معاه واحد اسمه عبد الله بن دينار، كانوا ماشيين في بعض الطرق بين مكة والمدينة فقابلوا واحد أعرابي، فعبد الله بن عمر راح نازل من على الدابة بتاعته وراح ملبسه للعمة بتاعته ومطلعه على الدابة وأكرمه غاية الإكرام. فلما مشي فعبد الله بن دينار بيقول: غفر الله لك أو رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، كان ممكن تديله درهم كده ينبسط بيه بدل اللي أنت عملته معاه ده. فقال: يا هذا، إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب اللي هو أبوه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولد. فأختنا الفاضلة الأخت أمينة ربنا يحفظها ويبارك فيها، حبت تطبق هذا العمل إن هي تزور أصدقات والدتها، فحبت إن إخواتها كمان يروحوا معها اخواتها البنات يروحوا معها عشان ياخدوا نفس الاجر. هذا ليس من الكبر، يعني بالعكس، ده هذا من باب الدلاله على الخير ومن باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ربنا ياجرك ان شاء الله ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ احمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يخليك. احبك يا ريت احمد تاني فيه.
بعد اذن حضرتك يا شيخ محمود ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اتفضل حبيبي.
عايز اتحرك السنه.
معلش حبيبي ممكن تتحرك السنه لان الصوت بيقطع.
اللي ورا تعمله على السلام في العقيقه.
نعم.
العقيقه يا شيخ محمود.
ايوه حبيبي، العقيقه مالها؟
السنة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة.
السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة، طبعا العقيقة سنة يعني مؤكدة في حق المقتدر، أما اللي ما عندوش فخلاص ترفع من عليه ما فيش مشكلة خالص إلى أن يوسع المولى عز وجل عليه. السنة في العقيقة أنها بتذبح شاتان للذكر وشاة واحدة للأنثى، تذبح في يوم السابع. طب ما قدرتش يوم السابع، ما كانش معايا إمكانيات، تذبح في يوم 14، يوم 21، ما فيش إمكانيات، يوم ربنا يوسع عليك، ما فيش مشكلة. المهم إنه في النهاية ربنا يكرمكم، يوم ربنا يوسع عليك تعمل عقيقة حتى لو كبروا. سبحان الله، كل مولود مرتهن بعقيقته. بعض أهل العلم قالوا إن تفسير هذا الكلام إن الأب اللي مقتدر ومعاه فلوس انه يعق عن ابنه اللي مولود دوت بشاتين وبخيلة ومن لما يفعلها يحرم من شفاعة هذا الولد يوم القيامة. ده رأي بعض اهل العلم، وبرضه لو فعل كده مع بنته ومرضيش، انما لو هو ما عندوش قدرة، ما عندوش فلوس وظروفه ما تسمحش انه يذبح لا شاة ولا شاتين، ما يقولش بقى اجيبها اذبح فرخة، انما اللي ربنا مقدره عليه يعمل كده يعني عقيقة اي حاجة، يبقى ان شاء الله حتى كيلو لحمة اتنين كيلو لحمة ويعمل عقيقة، بس انما مش تبقى عقيقة يعني، انما العقيقة لابد ايه يكون فيها ذبح، فيها اراق الدم. فربنا يتقبل منا ومنكم، هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع العقيقة. مين معايا حبيبي؟ ماهي؟ مريم؟ مريم من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. قطع التليفون. طيب فياريت ندرب نفسنا دايما يا جماعة على موضوع التواضع. في مرة من مرات واحد استغفر الله يعني بقابلني مرة، هو كان يعرفني من زمان، من أول ما ابتديت الدعوة من 23 سنة، فبيقول لي الشيخ محمود، أقول لك حاجة غريبة جدا، الشيخ محمود المصري اللي أنا شفته من 23 سنة هو الشيخ محمود المصري بتاع النهاردة، مفيش حاجة اتغيرت فيك، اللي مثلا حصل عندك حتة كبر عشان، قلت له عشان ايه؟ ده ان كان ربنا اداني ذره علم وشويه شهره ربنا يعافينا، والشهره دي مشكله. قلت له قادر ربنا سبحانه وتعالى اي داعيه او اي عالم لو اتخبط خبطه واحده في دماغه، قادر ربنا سبحانه وتعالى يفقده الذاكره، وبدل ما يبقى عالم او داعيه الناس بتجله وتحترمه وتحبه، تلاقي الصبيان ماشيين وراه بيجروا وراه بالطوب بخبطه لسه في الدماغ. فدي نعمة لازم تحافظ عليها عشان ربنا يحفظك. لازم تتواضع وتذل نفسك لله. هو ليه ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأنه كلما ازددت علما كلما ازددت خشية، كلما ازددت تواضعا كلما ازددت علما بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، فلازم تذل نفسك وتخشى لله سبحانه وتعالى. مين معاه؟ أم منة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه شيخ محمود، انا كنت عايزه بس البس نقاب وجوزي رفض ان انا البس نقاب.
كنت عايزه تلبسي النقاب؟
ايوه.
وزوج حضرتك رافض؟
رافض.
نعم.
طيب انا مش عارفه دي ازاي.
بصي يا مؤمنه، اقول لك حاجه، دايما نصيحتي لما تكون واحده عايزه تلبس نقاب، طبعا هي لابسه حجاب، هي لابسه واضح من كلامها ان هي لابسه خمار، بس عايزه تكمل وتلبس ايه؟ تلبس نقاب. لما يكون زوج حضرتك رافض، او لو كنت مش متجوزة والد حضرتك رافض وقال لك لا يمكن تلبس نقاب ومستحيل، وبعدهم بقى بيكبر الموضوع شويتين ويقول لها والله العظيم لو لبست النقاب فتبقى امك طارق، يعني يكبر الموضوع بشكل ايه. طبعا هي ممكن تساوي مامتها تقول لها ايه رايك، ها البس النقاب تتطلقي تدفعي كام يعني. فالموضوع لازم يتاخد بالهداوة، انت اللي بتوحي اليه ان هو يرفض او يوافق. يعني لو زوجة وقالت لزوجها من بكرة انا لابسة النقاب، هيقول لها مش هتلبسين. انما لما تقول له لو تأذن لي يا حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك ويخليك لينا وما يحرمناش منك، لو تأذن لي ان انا البس نقاب عشان يبقى في ميزان حسناتك ويبقى ربنا يكرمك والاجر يبقى في ميزانك، عمره ما يرفض. ولو كان رفض نتيجة لشيء ما وهو واخد مثلا موقف من حاجة معينة، فواحدة واحدة معه وان شاء الله بالدعاء والامور تتيسر كده هيوافق. انما ما تاخدهاش يعني سبيل للقطيعة مع الزوج، يعني عشان تبقى هتبقى مشكلة بينك وبين زوجك عشان خاطر النقاب، وانا ما بقللش من شأن النقاب بس بقول ما تخربيش بيتك عشان هتنتقلي من خمار لنقاب، ما يتخربش الاولاد يتحرموا منك. انما باللين وبالرحمه شوف ربنا قال ايه فعل الصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، يبقى من باب اولى اصطبار على ان زوج بيؤمر زوجته بالصلاه يبقى انت كمان تصطبر في مساله النقاب. الدعاء الوقت جري بسرعه فنختم درسنا بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا. اللهم ارزقنا نعمة التواضع، اللهم ارزقنا لذة التواضع، اللهم انزع من قلوبنا الكبر حتى لا يبقى في قلوبنا مثقال ذرة من كبر، اللهم لا تبقي في قلوبنا مثقال ذرة من كبر، اللهم لا تجعل في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. اللهم ارزقنا لذة التواضع ونعمة التواضع، واحشرنا في زمرة سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ألف بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسه رب العالمين. اللهم أغث إخواننا من أهل سوريا، اللهم إنه جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم. اللهم عجل بنصرهم وانصرهم على أعدائهم، وأمدهم بمدد من عندك ولا تذلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم بارك في كل بلاد المسلمين، اللهم بارك في كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، نفوق من